الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأحبابه، وبعد. بسم الله وعلى بركته، نواصل الحديث عن هذه الآيات الكريمة المتعلقة بالدعوة. كنا نتكلم في قوله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ودع أذاهم. وصلنا إلى هنا، قلنا هناك جمل خبرية تقدمت، وهذه جمل إنشائية، وهذا دليل جواز عطف الإنشاء على الخبر. وفي قوله تعالى: ودع أذاهم، ودع أذاهم، طبعا جمهور المفسرين على ظاهر اللفظ ودع أذاهم أي لا تكترث بهم ولا تلتفت إليهم واصبر على أذيتهم لك. ولكن هناك وجه آخر، لأن اللغة العربية تتسع، ودع أذاهم أي أنت أترك أذيتهم، أي أنت لا تؤذهم، لأن المجال مجال الدعوة. فدع أذاهم، صار المعنى هنا وجهان. الوجه الأول: ودع أذاهم، يعني أنت أصبر على أذيتهم لك. ولكن هنا: ودع أذاهم، أنت أترك أذيتهم، يعني بمعنى أنه في الدعوة إذا دعوت إنسان إلى الخير وشتمك ورد عليك بعنف أو أعرض أو استهزأ بك، أنت لا تقابله بالمثل، لا توصل أذيتك إليه، أصبر على ذلك. وهكذا طبعا اللغة العربية تتسع، والقرآن الكريم حمال ذو وجوه، ولذلك اللفظ الواحد يتسع لمعاني كثيرة. ومن هنا عاب شاعر النيل حافظ إبراهيم رحمة الله عليه، عاب صنع بعض الناس الذين يسمون أسماء المخترعات الجديدة بأسمائها غير العربية ولا ينقلوها إلى العربية، كما ترى الآن يكتبون كذا وكذا، حتى يكتبوا أحياناً بالألفاظ العربية ولكن ينطقوها كما ينطقها أصحابها من اللغات الأخرى، يقول: لماذا هذا؟ ويذكر عن اللغة العربية قصيدة عصماء جاء فيها: وسعت كتاب الله لفظاً وغايةً وما ضقت عن آي به وعظاتي، وسعت كتاب الله لفظا وغاية وما ضقت عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آية وتنسيق أسماء لمخترعاتي؟ أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ اللغة العربية اتسعت لكتاب الله، الله تبارك وتعالى تكلم بهذه اللغة، فكيف تعجز عن أن توجد أسماء لهذه المخترعات؟ وهذا فيه حث على الاهتمام باللغة. أيها الإخوة والأحبة، اللغة العربية لغة المسلمين ينبغي أن تكون، والشافعي رحمة الله عليه يرى أن تعلم العربية واجب على كل مسلم. ليه؟ لأنه لا يستطيع أن يفهم القرآن ولا أن يفهم السنة ولا أن يتذوق الكلام إلا بفهم هذه اللغة. فاللغة العربية حينما يدعى إليها وإلى تعلمها لا يقال هذه عصبية، لا، أنت ليس لأجل العرب ولا حبا في العرب ولا من أجل اللغة ذاتها، ولكن تتعلم لتفهم كلام الله تبارك وتعالى. ولذلك الحمد لله، يعني الإخوة الذي جاءوا من أماكن متعددة وهم يحسنون هذه اللغة، هذا من فضل الله عليهم. وينبغي أن تتعالى هذه الدعوات وأن تكثر في الاهتمام بهذه اللغة. إذن هنا ربنا تبارك وتعالى يقول: ودع أذاهم وتوكل على الله. وتوكل على الله، التوكل معناه تفويض الأمر إلى الله. أنت لما تدعو لا تهتم بأن يستجيب أو لا يستجيب وتشغل نفسك في ذلك، توكل على الله. المهم أنت أن تقوم بواجب الدعوة. والتوكل أيها الإخوة كما تعلمون غير التواكل. التوكل الأخذ بالأسباب مع الاعتماد على المسبب جل جلاله. أنت تباشر السبب ولكن لا تعول على السبب، إنما تعول على مسبب الأسباب. مو معناها تترك الأسباب لا، ولكن تأخذ بها ولا تتعلق بها. هذا هو التوكل الصحيح الذي هو المنهج السليم الذي عليه عباد الله المتقين الذين أكرمه الله، عباد الله المتقون. أيها الإخوة، طبعا نحن كنا تكلمنا عن هذه الآية في الدرس الماضي، والآن نذكر خلاصة ما فيها من عظات وهدايات. أولا، فيها بيان علو مقام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله ناداه بوصف النبوة وكرمه، وهذا لفظ تكريم وتبجيل. ولذلك دائما كما قلنا، نحن إذا أردنا أن نمدح النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن نثبت له وصف الرسالة ووصف النبوة، ولا نجرده من ذلك، ولا نقبل من أحد يجرده من هذا الوصف. ووصفه بهذه الصفات الخمس: شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً. شوف، كلها صفات كمال، صفات جلال، صفات مباركة، صفات محمودة لنبينا صلى الله عليه وسلم، الذي شرفنا الله بالانتساب إليه في هذه الأمة المحمدية، فالحمد لله رب العالمين. مر معنا حديث أنا نبهت إليه: الذين يذادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا هم المرتدون المخالفون. أما الصحابة رضي الله عنهم بحمد الله لم يرتد منهم أحد. الصحابة الذين رضي الله عنهم وكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ثبتوا على الحق، فالحمد لله رب العالمين. في تقديم البشير على النذير، مبشرا ونذيرا، قلنا فيها إشارة إلى سعة رحمته صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلى الله عليه وسلم كان يحب هداية الناس، يحب الخير للناس، يجتهد اجتهادا كثيرا في ذلك. الرغبة، الرحمة تغلب عليه صلى الله عليه وسلم. قوله: وداعيا إلى الله بإذنه. كلمة بإذنه مهمة جدا، أي ليس من عنده، إنما أمره الله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. إذن هو مأمور من الله لأنه رسول الله. ونحن قلنا الحمد لله أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم إذنا عاما بهذه الدعوة، فقال: بلغوا عني ولو آية. فكل مسلم مكلف بهذه الدعوة، والحمد لله له شرف الانتساب إليها. فلنحرص أن نكون من أهلها ولو بمقدار يسير، ولو بمقدار يسير. وآية أبشر يعني مهمة جدا في تبشير المؤمنين بالخير العظيم، والحمد لله رب العالمين. حتى كما قلنا، والد ابن عطية يقول أني أعتبر هذه الآية هي أرجى آية في كتاب الله تبارك وتعالى. كلمة ودع أذاهم اللي تكلمنا عنها قبل قليل، سبيل منير للدعاة، وطريق مهم في معرفة السير فيه. لابد للداعي أن يوطن نفسه على تحمل الأذى وعلى كف الأذى، يعني الوجهان اللذان ذكرناهما في التفسير معتبران: تحمل الأذى من المقابل وكف أذاك عنه. لأن إذا أنت ترد عليه بمثل ما خربت، ما صنع شيء، يقول لك مثلا يستهزئ بيك، تقول له لا، يقول لك مثلا لو واحد دعا وقال له: إيه أنت تدعيني والله لحيتك هذه كل شعرة تحتها شيطان. قلت لا أنت والله الشياطين كلها معك. شوف ما صنعت شيء. سينفر منك ويصير معركة. لكن تقول لا سامحك الله، عفى الله عنك، اللهم أبعد عني الشياطين، أبعد الله عني وعنك الشياطين أيها الأخ. يعني حتى تتحمل، حتى تثمر الدعوة بالتحمل يؤدى ذلك. فانظر ما أدق هذا التعبير القرآني: ودع أذاهم وتوكل على الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنما أنت عليك إيش؟ عليك البلاغ، عليك الإرشاد. تأتي معنا هذه الآية الكريمة: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد بيوت الله، ويكفي أن تعرف أن المساجد بيوت الله وأن المساجد لله، ولذلك لها قدسيتها ومكانتها وإشراقاتها ونورها. وقد كان المسجد النبوي يدار فيه كل شيء، حتى الأمور العسكرية والقضائية وكل شيء، كان منارة علم ونور وهدى. وبقيت المساجد كذلك في أمة الإسلام إلى أن انحسر للأسف في كثير من البلاد، انحسر هذا المد وهذا النور إلى الاقتصار على الصلاة. بعض المساجد ما فيها أي نشاط آخر إلا أنهم يصلون. الصلاة هي الأصل فعلاً، المساجد بنيت لهذا، بنيت لذكر الله، ولكن ليس ذلك فقط، وإنما هي تتناول جوانب متعددة. فقوله تعالى: وأن المساجد لله، هذا فيه اختصاص المساجد. فاللام يسموها أهل العربية للاستحقاق، يسموها لام الاستحقاق، وأن المساجد لله. إذن الحمد لله، نحن الآن في بيت من بيوت الله، ونحن زوار الله، ولذلك سننال الكرامة من الله، لأن الله تبارك وتعالى يضيفنا في هذه الزيارة، ذلك يعطينا خيرا كثيرا ونورا مباركا، وذلك نحمد الله تبارك وتعالى على هذا التيسير. وأن المساجد لله، لفظ المساجد هل هو مراد به كل المساجد؟ بعض المفسرين قالوا لا، المراد هنا المسجد الحرام، مثل: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. المراد المسجد الحرام. طيب لماذا عبر بالمساجد وهو واحد مسجد؟ لماذا لم يقل المسجد الحرام؟ قال: ليتناول المساجد الأخرى، أو لأنه قبلة المساجد. المسجد الحرام قبلة المساجد، أنت لا تصح صلاتك إلا أن تتوجه إليه، كما نحن الآن صلينا توجهنا إلى المسجد الحرام، إلى الكعبة القبلة. فهو إذن قبلة المساجد كلها، كل مساجد الأرض يبحثون أين اتجاه القبلة. وأيضا ذكر بلفظ الجمع تفخيما له وتعظيما، وليتناول الحكم، ليتناول الحكم كل إيش؟ المساجد، يتناول الحكم كل المساجد المشابهة في هذه القضية. ففي أي مسجد أنت عليك ألا تدعو إلا الله، وفي أي مسجد عليك أن تعتبر أنه بيت الله. الحمد لله رب العالمين. لو كان هذا الفضل مقتصر على المسجد الحرام لا نستطيع دائما أن نكون في المسجد الحرام، ولكن في أي مكان توفق. ولذلك من هنا ننبه الذين وسع الله عليهم أن يجتهدوا في بناء المساجد، وأن يكون لهم شرف في ذلك. والحمد لله، الله يسر هذا الخير ليس للأغنياء فقط، ولكن لمن وضع درهما واحدا ينال هذا الأجر. من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاء بنى الله له بيتا في الجنة. شوف مفحص القطاء ايش هو؟ عش كذا، يعني المكان الذي تضع فيه بيضة القضاء، القطاة هذه الحيوان الطائر المعروف. كيف واحد يبني مسجد هكذا؟ قالوا يعني أسهم في ذلك. يعني وضعت درهما. حتى بعض الناس هنا عمل مسألة تخطيط دقيق هندسي فبين أنه المسجد الذي بهذا المقدار عش القطات من حيث الفرش، من حيث البناء، من حيث التكييف، من حيث اللوازم قسمها، فخرجت عنده يساوي مقدار 250 درهم، كأنه يعني هذا أصبح مسجد كامل هذا المقدار. طبعا العلماء لهم كلام في هذا، هل المراد به مجازا أو حقيقة عش القطات؟ بعضهم حمله على موضع السجود، فأنت كأنما هيأت مسجدا يمكن لشخص أن يضع جبهته فيه سجودا لله، والجبهة هذه بمقدار عش القطات، فيكون إذن الكلام محمول على الحقيقة وليس على المجاز. المهم الإشارة هنا، نريد أن نشير إلى أهمية المساجد، أنك أنت تبني بيتا لله في أرض الله ليصلي به عباد الله، الشرف عظيم. والحمد لله الناس تسابق في هذا، ولكن لم تزل الحاجة قائمة في كثير من بلاد المسلمين أصقاع الأرض. في ناس إما ما عندهم مكان يصلون فيه، أو أنهم يصلون في الشمس أو في الحر، أو مساجدهم ضعيفة جدا في بنائها في ترتيبها. ولذلك من استطاع أن يسهم في هذا الباب فباب الخير مفتوح وممدود والحمد لله. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، إشارة إلى التوحيد كما قلنا، لأن رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم شعارها التوحيد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، 13 سنة بمكة يدعو الناس إلى هذا التوحيد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المساجد فيها منار التوحيد والحمد لله. لذلك لا ترى في المساجد أي مظهر من مظاهر الشرك، حتى في واحد مرة أسلم جديد كان أستاذ، فدخل في المسجد يتلفت يمين شمال يقول فين ما في مظاهر، فين الإله؟ بعدين علموه أن المسلمين ما عندهم، يتصور أن أي مكان معبد يذهب إليه يجد الإله صورة تجسيم كذا، لكن ففرح جدا، يقول انشرح صدري وأسلم وقال الحمد لله. إذن هذا معنى التوحيد، لأن أنا كنت لما أدخل في الكنائس وأدخل في المعابد أقول سبحان الله هذا إله، كيف كذا جماد، كيف في حرج في نفسي، لكن ديانته كذا. فلما جاء المسلمين وجد هذا التوحيد، والمسجد ما فيه إلا ذكر الله، وحتى الآيات المكتوبة تدعو إلى الله، وكل شيء يذكر بالله، فرح، يقول دخل علي سرور ما وجدته في حياتي. وهذا صحيح، ليش؟ سرور الإيمان. إذن وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، أنت تقول في صلاتك إياك نعبد وإياك نستعين، فلا تتعلق إلا بالله، كما قلنا قبل قليل في التوكل، حتى إذا أخذت بالسبب، حتى أخذت بالسبب لا تعول على السبب. شوف أنت تأخذ بالسبب، مشروع السبب، لكن تعول على من؟ على المسبب جل جلاله. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، عبد الله، عبد الله هنا المراد به محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك بعض الناس يسألون في المسابقات يعني هل موجود من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، وأين هو في القرآن؟ هنا، وأنه لما قام عبد الله أي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان الظاهر أن يقول وأنه لما قام عبده، لأن في كلها ضمائر، لكن أبرزه تشريفا له صلى الله عليه وسلم، وأن عبوديته متحققة لله تبارك وتعالى. ولذلك يذكره دائما ربنا بهذا اللفظ، لأن هذا اللفظ هو أشرف المقامات، وليس هناك من أعطى العبودية حقها مثل محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى العبودية حقها، لأنه يعرف ربه. أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، هكذا كان يقول صلى الله عليه وسلم. إذن هنا ذكره بهذا اللفظ، لفظ العبودية، كادوا يكونون عليه لبدا، كادوا. من هؤلاء؟ يكودون عليه لبدا يجتمعون بعضهم فوق بعض. ها هنا ثلاثة أقوال للمفسرين: إما المراد المشركون يكيدون للنبي صلى الله عليه وسلم ويتجمعون ويحاولون إطفاء هذا النور، أو المراد بهم الجن لأن السورة فيهم، أو المراد الإنس والجن. والطبري شيخ المفسرين بن مأثور رحمة الله عليه رجح هذا القول الثالث وقال: الجن والإنس اجتمعوا وأرادوا أن يطفئوا هذا النور فلم يستطيعوا ولم يفلحوا، ونور الله ماض لأن الله معه، لأن الله تبارك وتعالى معه، فهو يدعوه وهم يريدون الشرك، لكن الذي أفلح هو محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا قام عبد الله يدعوه أي أظهر الدعوة. قام ليس المراد هنا من القيام المعروف أن واحد كان قاعد وقام، لا، قام يدعو، قمت أفعل كذا، قمت، يعني أظهر الدعوة وباشرها عليه الصلاة والسلام. كادوا يكونون عليه لبدا لما أظهرها. متى حارب النبي صلى الله عليه وسلم؟ إلى 40 سنة معظم عندهم بالاتفاق. محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن بلغ عمره 40 عاما هو الصادق الأمين المحبب المكرم، كل الناس تفتخر به صلى الله عليه وسلم، لكن لما قام يدعوه انقلبوا عليه. ولذلك بعض الفلاسفة يقولون أسلم لما قرأ هذا، قال: محمد صلى الله عليه وسلم 40 سنة ما كذب على مخلوق، أبعد أن كمل عقله يكذب على الخالق؟ هذا لا يتصور أبدا، مستحيل، يعني في ميزان العقل مستحيل. على مخلوق ما كذب باتفاق الجميع الأعداء والأصدقاء، طيب كيف يكذب على الخالق بعد ذلك؟ فقال: أشهد أنه رسول الله وأسلم، الله تبارك وتعالى أراد له الخير. قل إنما أدعو ربي، إنما يقول أهل العربية للحصر، إنما أدعو ربي أي لا أدعو غيره ولا أشرك به أحدا. أدعو ربي، إنما أدعو ربي توحيد، أما قول ولا أشرك به أحدا زيادة التأكيد يدل على أهمية الدعوة والتوحيد. طبعا ما نستفيد من هذه الآيات الكريمة عظم أمر المساجد وضرورة إعمارها والعناية بها. وعمارة المساجد أيها الإخوة على نوعين: العمارة الحسية اللي ذكرنا قبل قليل ونوهنا بأنه المسلم يساهم في عمارتها في بناء المساجد وتنظيفها والاعتناء بها، هذا كله خدمة لبيت الله. تصور هذا بيت الله، يعني لما تتخيل هذا المعنى أن بيتك أنت تهتم بتنظيفه فكيف ببيت الله؟ وذلك إذا وجدت حاجة ترفعها، إذا وجدت شيء مثلا غير نظيف تزيله، تجتهد بأن تسهم في إصلاح شيء في المسجد، أو تدعو إليه، تدعو غيرك إذا أنت لا تستطيع، لأن هذا بيت الله. إذا واحد عمل شيء غير طيب يتكلم تقول: يا أخي أين أنت؟ يعني رأيته يتكلم مثلا يلهو أو يتكلم بشيء حرام أو يتصرف تصرف غير لائق، تقول له: أين أنت؟ أنت فين جالس؟ هذا بيت الله، أنت في بيت الله. إذن هذا إعمارها، وإعمارها المعنوي هو بالتردد إليها، مثل ما نجلس نحن الآن الحمد لله رب العالمين، هذا من إعمار المسجد. ولعل الإعمار الثاني أهم من الإعمار الأول، لأن تخيل لو واحد بنى مسجد، موجودة مساجد الآن كبيرة ما حد يصلي فيها، بعض المساجد المؤذن قد يجد من يصلي معه وقد لا يجد، يقولون بعض المساجد أحيانا يؤذن مؤذن صلاة الفجر ويصلي لوحده ما يأتي أحد، وإيش الفائدة؟ أين العمارة؟ إذن عمارة المساجد بإيش؟ بالتردد إليها، بتكثير الجماعة، قلبه معلق بالمساجد، متى ما وجد فرصة تعلق بها وذهب. من مشى إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح، الحمد لله رب العالمين، يتردد إلى المسجد. إذن دلت الآية على ذلك، وأن المساجد لله، بمجرد أنت أن تسمع هذا الكلام تفزع إلى المساجد وتتعهدها لأنها لله، فتكون إذن ممن يعمر هذه المساجد. المسجد الحرام كما قلنا هو قبلة المساجد وإمامها. المساجد معالم التوحيد، فلا يصرف شيء فيها لغير الله. مسجد دائما أنت تتحدث بالله في ذكر الله، حتى اللي ذكرناه في أول درس لما قلنا من جلس في المسجد يذكر الله تبارك وتعالى حتى تشرق الشمس فله أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. قال العلماء شوف، يذكر الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت ما تنصرف بشيء عن غير الذكر، ولكن العلم من ذكر الله، قراءة القرآن من ذكر الله، الدعوة إلى الله من ذكر الله، لأن ذكر الله عام، وليس ذكر الله فقط أنك تقرأ القرآن وتقول سبحان الله والحمد لله، ذكر الله عام. وذلك قالوا لو تحول من مجلسه إلى مكان آخر مثل ما صنعت الآن، كنت جالس هناك ثم جئت هنا لطلب العلم، الفضيلة حاصلة له وثابتة الحمد لله. ليش؟ لأنه هو تقدم لينتبه إلى ذكر الله، لأن أنت هنا الحمد لله لا تسمع إلا ذكر الله. إذن المساجد تعنى بهذا، وينبغي التنبيه إلى مثل هذا تعظيماً لبيوت الله تبارك وتعالى. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في المساجد يمثل إعلان الدعوة، لما قام عبد الله يدعوه، إعلان الدعوة إلى الله ونبذ الشرك ومحاربة المشركين، وهؤلاء لم يعتادوا ذلك، هذه آلهة عندهم. إيه محمد كيف يقول أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. شوف عكسوا الآية، العجاب أن تتعدد الآلهة، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لكن هؤلاء عكسوا، ومحمد صلى الله عليه وسلم يقول إله واحد للكون كله. إذن كادوا يكونون عليه لبدا، حاولوا أن يطفئوا هذا النور ولكنهم لم يستطيعوا، لأن لما أعلن هذه الدعوة، وإن كما قلنا هي أداة حصر. المساجد معلم من معالم الدعوة. قد تقول ما علاقة هذه الآية بموضوعنا؟ احنا نتكلم في الدعوة، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لأن هذه الآية تبين لك أهمية المساجد، والمساجد هي منابر للدعوة وأهم شيء في الدعوة. والحمد لله كما ترى في خطبة الجمعة، في دروس الوعظ، في بعض الحلقات العلمية، في أنشطة تحفيظ القرآن الكريم، في بعض الدورات، ومنها هذه الدورة المباركة، ولذلك ندعو للقائمين عليها بالخير وجزاهم الله خير أن جعلوها في هذا المسجد، وإلا بإمكانهم أن يجعلوها في مقر المنتدى هناك، لكن جعلوها في المسجد فأكسبونا هذه الفضائل جزاهم الله خير، وتسببوا لنا بذلك أن نجلس في بيت الله ونعتكف في بيت الله وننال هذا الشرف ونحيي دور المسجد، لأن هذه الدورات فيها إحياء لدور المسجد الذي خمد كما قلنا وبهت في كثير من البلاد، ما تجد نشاط. ولذلك دائما نحن ندعو أنه أي واحد يكون في مكان إمام أو مصلي ويروح في مسجد ويشوفه يذكر في هذا، يقول يا أخي المسجد هذا ودنا أن يكون فيه درس علم، ودنا أن تكون فيه مدرسة تحفيظ قرآن الكريم، ودنا أن يعقد فيه احتفال لمناسبة من المناسبات، لدعوة من الدعوات. المسجد نشط حركة، يعني يحيي المسجد. ما واحد يقول لك واحد يساوي ألف، الناس ألف منهم كواحد، وواحد في الناس كألف بدا، واحد يساوي ألف، واحد مثلا تجده في هذا المسجد يحيي المسجد، لأنه يذكر ويتكلم وينصح هذا ويقول للإمام، يتحرك عنده حركة فيحيي المسجد، يحيي المسجد في الوعظ في الإرشاد، فيقول للإمام يا أخي والله أنت طيب وما شاء الله وأداءك حسن وعندك علم، يعني ليش ما تعمل لنا مسجد درس ولو خمس دقائق عشر دقائق تذكر الناس، يحيي المسجد. أو يتكلم يقرأ حديث، يعني ما يصح الناس يقتصرون في المساجد على أن يدوا الصلاة ويخرج، وبعض المساجد تقفل خلاص بس وقت الصلاة يفتحها يصلي وانتهى كل شيء. لا، المساجد يكون لها دور ونشاط، فهذه الدورة إيجادها في هذا المسجد هذا لون من ألوان إحياء دور المسجد. شلون كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون الناس في المسجد لحل مشاكلهم وكل شيء، كان المسجد يؤدي كل دور، المسجد النووي، المسجد النبوي الشريف. الآن ندخل في، أو قبل أن ندخل في موضوع الجديد، نحن قلنا نمر سريعا بإشارات سريعة إلى الآيات الأخرى التي لم نقف عندها بتفسير تحليلي أو انتباه إلى بعض النقاط. كان معنا آية لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. شو وادع إلى ربك؟ إذن مجال الدعوة، إنك لعلى هدى مستقيم. لعلى، اللام تفيد التأكيد، شوف إن للتأكيد والجملة الاسمية للتأكيد واللام تفيد التأكيد، لعلى هدى مستقيم. فكيف لا تدعو إلى الله وكيف لا يستجيب لك الناس؟ عجيب، كيف لا يستجيب الناس للإسلام؟ والإسلام هو النور والصفاء في سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. إذا لم يستجيبوا ذهبوا إلى الشقاء، لأنه خلاف الهدى المستقيم الضلال المبين. فشوف الآية إذن في الصميم الذي نحن نتكلم فيه، في هذا موضع الشاهد فيها أهمية الدعوة وبيان سر هذه الدعوة وفائدتها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الحق وإلى النور. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. موضع الشاهد وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين، يدم على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم حاشاه كل الخطابات التي توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا، لئن أشركت ليحبطن عملك، اتق الله ونحو ذلك. هذه تحمل على وجوه، إما أن يكون الخطاب لغيره ليس المراد هو، وإما أن يكون الخطاب له والمراد غيره، وإما المراد دم على ذلك. هكذا افهمها في كل القرآن الكريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم على التقوى وعلى التوحيد، وربنا يقول له ذلك ليستمر على هذا الأمر، لأن المراد الدوام. شيبتني هود وأخواتها، لأن فيها فاستقم كما أمرت، الاستقامة. النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يدعو إلى الله وكان على التوحيد ونبذ الشرك، فالدعوة أصل الدعوة تقوم إلى هذا، تقوم على هذا الأمر. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. ذول إخواننا الجن، إخواننا من الجن المؤمنين، كانوا ما شاء الله على غاية من النشاط. قالوا هذا السبعة جن نصيبين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما هو يقرأ القرآن، ما شاء الله أسلموا وولوا إلى قومهم منذرين. شون دعاة هذول المخلصين، يعني جلسة واحدة، جلسة واحدة مع النبي صلى الله عليه وسلم سمعوه وأصبحوا مبلغين، فنشروا الإسلام في قومهم، فانتشر الإسلام في الجن انتشارا كبيرا. هنا شوف كيف هي الدعوة. فإذا المسلم ينبغي أن يكون ما يترك الجن يسبقوه إلى هذا. شوف، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله، شوف داعي الله، داعي الله يعني محمد صلى الله عليه وسلم، فليس بمعجز في الأرض وليس له من دون الله أولياء وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. فلماذا تبقى في الضلال المبين أيها الإنسان؟ والله نحن في تقصير، في تقصير. يعني الواحد الإنسان ينبغي أن يجتهد في التبليغ، لعل الله تبارك وتعالى ينقذ هؤلاء الناس من هذا الضلال. شوف، لأن أي مخالفة لمحمد صلى الله عليه وسلم هي ضلال، صغيرة أو كبيرة، أي مخالفة لمحمد صلى الله عليه وسلم ضلال. شوف، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لأن كل كمال أي شيء تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو الكمال، مخالفته ضلال، في ضلال مبين. فلماذا يبقى الناس في الضلال؟ الآية الأخرى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. هذا موضع الشاهد، أتلو القرآن، لأن القرآن هو طريق الدعوة. من المنذرين، النبي صلى الله عليه وسلم يحذرهم من النار وبئس القرار. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين. وصدق المرسلين، نحن نؤمن بالأنبياء جميعا وسار على طريقتهم. المرسلون ماذا كانوا؟ كانوا دعاة إلى الله، كانوا يدعون إلى التوحيد ويذكرون بالله، فهذا هو المسلك. لذلك من سلك مسلك الدعوة فقد سار في خط النبوة، نهج نهج النبوة، سلك مسلك الأنبياء، وكفى بذلك شرفا وفخرا. فالآيات التي معنا هنا كلها تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي تبين دعوته وأنه كان سيد الدعاة عليه الصلاة والسلام. نأتي الآن إلى موضوع جديد، وهو فضل الدعوة إلى الله. هذا العنوان الثاني الذي اختير في هذه السلسلة المباركة، فضل الدعوة إلى الله. ونحن أشرنا في الدرس الأول إلى شيء من فضائلها، وأهم فضل فيها ما يدر عليك من الخير الذي لا يمكن تعداد فضائله، لأنه قد ينفع الله بك شخصا، ثم هذا الشخص يكون أنشط منك في الدعوة، فكل ذلك يصب في صحيفتك. فأي فضل أسمى من هذا الفضل وأعلى من هذا الفضل؟ فإذا فضل الدعوة كبير، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. رجل واحد بس، إذا الله نفع بك واحدا فقد أفلحت وفزت. فالدعوة إذن إلى الله تبارك وتعالى فيها خير كثير، والحمد لله كما قلنا لا أظن أن هناك مسلم يفوت عليه شيء من هذا الفضل، ولو لأهل بيته ولو لأبنائه ولو لزوجته. والمسلم دائما يدعو، يذكر، يبين، يقول لابنه صلي، يا ابني هذا حرام، هذا حلال، هذا لا يجوز، يوجهه، فيدخل في شرف الدعوة، في هذا الشرف العظيم. دائما أيها الإخوة، نحن الأمة المرحومة فتح الله لنا أبواب الخير طبعا، لكن الدعاة يتفاوتون، كل دائما الطبقات فيها تفاوت، الأتقياء درجات والأولياء درجات والأنبياء يتفاضلون، سنة التفاضل في كل شيء، كذلك الدعاة في داعي نشط وفي داعي ضعيف، وهكذا في كثير وفي قليل. أول آية بدأ فيها معنا في هذه السلسلة قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذه الآية الكريمة تدخل معنا دخولا أوليا مهما، بل هي صلب الموضوع الذي نتكلم فيه في الدعوة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذه الآية جاءت في سياق الحديث عن الذين أكرمهم الله بالاستقامة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثم جاء بعدها: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. إذن هذا في تكملة الثناء عليهم. فمن استقامتهم على الخير أنهم يدعون غيرهم إلى هذه الاستقامة ويحثون غيرهم على هذا الخير. فهذه إذن الآية لها ارتباط وثيق بما قبلها. والقرآن الكريم المناسبات بينه بين آياته موجودة وثابتة، لأن القرآن الكريم مترابط متماسك، فآياته بعضها آخذ بعنق بعض متصل. لكن هذه المناسبات أحيانا تظهر وأحيانا تخفى، ولذلك تحتاج إلى أهل العلم ليبحثوا فيها. وقد أقيمت دورة في هذا المنتدى قبل فترة غير بعيدة تبحث في هذه المناسبات، مناسبات في القرآن الكريم وما فيها ودورها إلى آخره. إذن هنا المناسبة ظاهرة، لأن ربنا تبارك وتعالى ذكر هؤلاء الأخيار ثم أردف ذلك بأنه من منهجهم أنهم يدعون إلى الله. ومن أحسن قولا، من استفهام، فهل الاستفهام هنا على بابه وحقيقته؟ لا، خرج. خذها قاعدة عامة: كل استفهام في القرآن الكريم يرد من الله تبارك وتعالى فهو ليس على بابه. ربنا إذا استفهم الاستفهام خرج عن بابه. لماذا؟ لأن الاستفهام ينبئ عن جهل. أنا أقول مثلا: فلان موجود معكم، جاء شخص معين، لماذا أسأل؟ لأني أجهل. أنت مثلا فعلت كذا، صنعت كذا، أي سؤال يتوجه من الشخص استفهام. شو معنى استفهام؟ يعني يستفهم عن شيء لا يعرفه، يستفهم عن شيء يجهله. وذلك الصحابة رضي الله عنهم تعجبوا من جبريل حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: عجبنا له يسأله ويصدقه. شوف ليش عجبوا؟ لأنه من شأن السائل أنه يجهل. طيب يقول له صدقت، معناه يعرف. تعرف حديث جبريل طويل، تعرفه لما سأله عن الإسلام والإيمان والإسلام والإحسان، فكان كلما سأله يقول صدقت. فالصحابة يقولون: عجبنا له يسأله ويصدقه. واحد يسأله وهو جاهل، بعدين قال: ذاك جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. إذن الاستفهام من الله تبارك وتعالى يخرج عن بابه إلى أمور متعددة في اللغة العربية، وهذا لون من ألوان البلاغة. والقرآن نزل بلسان العرب، هنا خرج من الاستفهام إلى النفي. فالمراد بقوله تعالى: ومن أحسن قولا، أي لا أحد أحسن قولا أبد. ما يصح تترك الاستفهام على بابه، لابد. فهل أنتم منتهون؟ ربنا لما يقول فهل أنتم منتهون، يعني ما انتهوا في الخمر، خرج عن بابه إلى الأمر، هنا خرج عن بابه إلى النفي. فما ذي قاعدة يا أخواني؟ أنا قلت أظن في مناسبة أن اللغة العربية سهلة، لكن تحتاج إلى حفظ القواعد، ليس حفظ الجزئيات. لأنك لما تحفظ الجزئيات تتعب، لكن تحفظ القاعدة وتندرج تحتها جزئيات كثيرة لا حصر لها. هنا عرفت مثلاً قاعدة: كل استفهام من الله في القرآن يخرج عن بابه، لأنك لو جعلته على بابه أصبح محالاً. كيف يستفهم ربنا تبارك وتعالى وهو العليم الخبير؟ كيف يستفهم وهو الذي لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى؟ إذن نقول خرج عن بابه إلى شيء. شوف العلماء في كل حسب السياق، فهنا خرج إلى النفي، أي لا أحد أحسن. شوف أصبح الكلام مستقيم الآن، لا أحد أحسن ممن دعا إلى الله. هذا مدح عظيم، يعني هذا فضل كبير جدا. إذا قلت لك هذه الآية تدخل في صلب موضوعنا الذي نتكلم فيه عن الدعوة، ما في أحسن. ألا تريد أن تكون من هؤلاء وأن تدخل في هذه الخيرية؟ اجتهد في الدعوة إلى الله، ولا تقللن من الدعوة شيئا مهما كان يسيرا، لأن ذلك عند الله كبير. ممن دعا إلى الله، ممن اسم موصول من الذي جاء عاما ليتناول كل أحد. الحمد لله، ما قال أحسن من العلماء أو الدعاة خصصهم أو الأولياء أو الأتقياء أو ما هذا. ممن، شوف ممن، أي واحد. الله تبارك وتعالى، نحن الأمة أفاض علينا من الخير، الخير الكثير، أبواب الخير مفتوحة، ولذلك لن يهلك على الله إلا هالك. شوف، الواحد ما في خير أصلا، إذا أمة الخير، أي مجال أنت تدعو دخلت في هذه الخيرية. لو قلت لواحد يا أخي لماذا لا تصلي؟ والله الصلاة خير ونور، خلاص أنت دخلت. شوف، لأن الله تبارك وتعالى هنا قال ممن، فشمل كل أحد، فدخل فيه الدعاة والهداة والأنبياء والأولياء والصالحون والمؤذنون. يا سلام، المؤذن أيضا، المؤذن شو يقول؟ حي على الصلاة، ودعوة حي على الفلاح، يقول لك أذن ولو طردوك، سابق إلى الأذان، خاصة إذا كان أداؤك حسنا وصوتك حسنا وفي مجال تؤذن، لأن الأذان دعوة، تقول حي على الصلاة يسمع. وذاك المؤذن لا يسمع صوته أحد إلا وشهد له يوم القيامة. ذاك النبي صلى الله عليه وسلم نصح أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، قال إذا كنت في البادية وأذنت فارفع صوتك، فارفع صوتك، لأن ترفع صوتك يبلغ. الآن ما شاء الله موجودة الميكروفونات وغير ذلك، فصوتك يصل إلى مكان بعيد. شوف داعية، لأنه قال ممن، ممن، فدخل جميع الدعاة وكل من يباشر الدعوة بأي لون من ألوان الدعاء، دخل الدعاة دخل في هذا الباب. ما معنى الدعوة إلى الله؟ نحن تكلمنا عنها في البداية، يعني معناها أن تطلب غيرك أن يقبل إلى الشيء الذي أنت تدعو إليه. لا يصلي، تدعوه إلى الصلاة، يقبل على الصلاة. يفعل حرام، تدعوه أن يترك ذلك ويقبل على الحلال مثلا. أي شيء تدعوه إليه فهي دعوة إلى الخير، إقبال على الشيء، يعني تدعوها أن يقبل على ذلك الشيء فيدعو إلى الله. وكل شيء شرعه الله فهو إلى الله، كل شيء يحبه الله فهو إلى الله، كل شيء من الدين فهو إلى الله. فالدعوة إذن هنا عامة، تتناول جميع الأمور التي لها تعلق بالدين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، وعمل صالحا، يعني الدعوة وحدها كما قلنا في البداية وحذرنا وذكرنا بعض الأحاديث أن الإنسان ينتبه لنفسه، ما قلنا فيها أهم شيء أن ينتبه لنفسه خشية أن يدعو وهو ينسى نفسه. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ عمل صالحا. والعمل الصالح كذلك يتناول كل شيء يحبه الله ويرضاه. الأعمال الصالحة واسعة بينة، تجد أن ربنا تبارك وتعالى دائما يقرن آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات. كم تجد في القرآن الكريم آمنوا وعملوا الصالحات؟ الإيمان مقرون بالعمل الصالح، والعمل الصالح مقرون بالإيمان، فهما أمران متلازمان في حياة المسلم الصادق، لا ينفك أحدهما عن الآخر. وذلك هنا لما قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، قال بعدها وعمل صالحا، يعني العمل الذي هنا في الآية مر ذكره عند ذكر هؤلاء الأتقياء: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. قل آمنت بالله ثم استقم. هذو الذين عملوا الصالح، العمل الصالح، واستقاموا، واستقاموا عليه. وقال إنني من المسلمين. إيش علاقة هذه الجملة؟ هي يسموها فاصلة الآية. فواصل الآيات أيها الإخوة، خواتم الآيات لها دلالات عظيمة وفيها كتابات، والعلماء يبحثون فيها، لأن فاصلة الآية لها ارتباط وثيق بالآية. أنت الآن تدعو وتعمل الصالحات، لكن أنت مو تدعو على استحياء أو تعمل الصالحات على استحياء أو مخبي نفسك كأنك مرتكب شيء، لا. وقال إنني من المسلمين، يفتخر، يفتخر بفضل الله تبارك وتعالى، لأن الإسلام عز وشرف، فيحمد الله تبارك وتعالى أن جعله مسلما. ولك يدعو وهو رافع الصدر، ليس على طريق الكبر لكن على طريق التحدث بالنعمة. ذاك يدعو بطلاقة ويعمل الصالحات بطلاقة. لماذا؟ لأن هذا الدين ليس فيه ما يستحيا منه. عندك شيء في الإسلام تخاف من عنده تخبيه؟ نحن الآن هذا الكلام الذي نتكلم به فيما بينكم أو ينقل على الفضائيات وفي أي مكان، ما عندنا شيء مخبى، نتكلم في السر وفي العلن سواء. لو جلسنا فيما بيننا في موضع في سر تكلمنا هكذا، صحيح؟ ونتكلم أمام الناس هكذا، ونطلع أمام العالم كله نتكلم هكذا. ليه؟ لأنه ديننا والحمد لله ما في شيء نخبي، نظهر ونخبي كذا، وما عندنا ما يسمى تصدير شعارات. ما في بعض الناس يصدرون شعارات، يتكلم يعلم بشيء وفي الخفاء شيء آخر؟ لا، ديننا واضح. ولذلك هو يقول إنني من المسلمين. الحمد لله أنا مسلم، وأحمد الله أني مسلم، وأفتخر بأني مسلم. شوف، إذن وقال إنني من المسلمين. شوف، إنني أتى أيضا بالتأكيد، لأنه إن في اللغة العربية تفيد التأكيد. فهو يعتز إذن بإسلامه وبالعمل الصالح. يقول مفسرون: وفيه إغاظة للكافرين ليغيظ بهم الكفار. يعني أنا مسلم الحمد لله، والحمد لله ماني كافر، شوف، لست كافر ولا مشرك، إنني مسلم. في إغاظة، فإذا أردت الخير فكن مسلما، إذا أردت السعادة كن مسلما، وإلا انتبه لنفسك، لأنك إذا مت على الكفر إيش مصيره؟ أنا سمعنا الإمام جزاه الله خير قال: لا يحب الكافرين، إنه لا يحب الكافرين ربنا تبارك وتعالى. من يحبهم وين يوديهم؟ في جهنم، وبئس المصير. ولماذا؟ إيش في الإسلام؟ ليه الناس ما تسلم؟ إيش في الإسلام؟ أي شيء يحول بينهم وبين الإسلام؟ ما الذي يمنعهم من الدخول في الإسلام؟ الإسلام نظافة وطهارة وصدق وإخلاص، معاملة حسنة وتقوى ونور، ظاهر وباطن الحمد لله رب العالمين. إذن كيف لا يفتخر المسلم بهذا الدين الحنيف الذي شرفه الله به؟ ولذلك يقول لك: لما قال أبو سفيان في معركة أحد، لما حصل للمسلمين ما حصل، وبعدين أبو سفيان بدأ يفتخر ويقول: أعلو هبل، أعلو هبل، يفتخر بصنمه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجيبوه، قالوا: بما؟ قالوا: قولوا الله أعلى وأجل. لما قال: لنا العزة ولا عزة لكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. أعلو هبل، أعلو هبل، ويسود هبل. لذلك بعدين لما أسلم أبو سفيان في الفتح، أبو سفيان بقى يحارب النبي صلى الله عليه وسلم كل المدة هذه من البداية إلى غزوة الفتح، لكنه أسلم في الفتح، وله قصة عجيبة في إسلامه يقرأها في السيرة. بعدين قال: هذه الآلهة والله يا رسول الله ما أغنت عني شيئا، ما أفادتنا بشيء، هذه الآلهة هبل والعزة واللات ما فادتنا بشيء، ضيعت علينا كل شيء. إذن شوف رد عليه أعلو هبل، أنت المسلم ما تسكت، الله أعلى وأجل، سلام، لنا العزة ولا عزة لكم، الله مولانا ولا مولى لكم. وقال إنني من المسلمين، شوف تترد تفتخر، ليش؟ لأنك تحمد الله تبارك وتعالى على هذا التوفيق، وتقولها تحدثا بالنعمة، ليس تبجحا ولا كبرا ولا تعاليا، ولكن تحدث بالنعمة. أنت دائما تقول الحمد لله الذي جعلني من المسلمين، وتدعو دائما بهذا الدعاء، اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين واحشرنا في زمرة المسلمين الصادقين، دائما الإنسان يدعو بهذه الدعوات. وهناك ملحظ في هذه الآية الكريمة لبيان فضيلة العلماء، العلماء الفقهاء يا إخواني ذول هم نور الحياة ونور المجتمع، العلماء لولا العلماء لكانت الناس كالبهائم، يقول الإمام النووي رحمة الله عليه، وإذا لم يكن العلماء أولياء فلا ولي على وجه البسيطة، يعني العلماء المتقون الذين يعملون بعلمهم. ليه؟ إذا كان هذا مدح الدعوة بوجه عام، بوجه عام، فكيف الذي يعلم الناس الأحكام؟ واحد يقول لك صلي، يا أخي لماذا لا تصلي؟ الله ذكر بهذا الخير العظيم، فكيف بالذي يعلم الناس كيفية الصلاة وكيفية أدائها على الوجه الصحيح؟ هذو العلماء. وذكر ربنا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فالعلماء يدخلون هنا وفيه شرف لهم، لأنهم هم الذين يوضحون للناس الأحكام، ولذلك علينا أن نرجع إليهم وأن نسألهم وأن نستفيد منهم وأن نحترمهم ونتأدب في مجالسهم. ذول الله تبارك وتعالى أكرمهم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، طريق يلتمس فيه علم، مسألة يسيرة، فكيف بهذا الممتلئ علم اللي يوجه الناس يفتي للناس؟ الحمد لله الآن ما في مسألة ما يمكن أنت يخطر في بالك سؤال إلا وتجد له جواب، أي سؤال الآن تفكر مجامع فقهية موجودة ارسل لهم يجاوبوك، وإذا كان سؤالك ذو أهمية، إذا كان سؤالك ذا أهمية له أهمية مهمة يعقدون له مؤتمرات ومناقشات، أي سؤال. هذول دعاة الخير، الناس موتى وأهل العلم أحياء. إحنا الآن قال الشافعي أبو حنيفة مالك أحمد رحمة الله عليهم، دائما نلهج بذكرهم ونستفيد من علمهم، إذن هذا فيه تنويه فضيلة العلماء. إذا أنت أردت أن تكون داعي فكن أيضا اجتهد في أن تتعلم العلم حتى تدعو على بصيرة. يقول لك صلي، يقول لك كيف أصلي يا أخي أنا ما أعرف. يقول واحد أحد الناس، يقول مرة كنت أحد الدعاة في مكان وإذا أحد المسؤولين الكبار يأخذني على جنب، يقول لي والله يا أخي أنا بدي أصلي لكن ما أعرف، أخجل، شوف ما أدري كيف أدخل في المسجد، الناس تضحك علي، والله يقول هكذا، حكى ذكرها في مذكراتي، فراح ألف كتاب اسمه تعليم الصلاة وأعطاه علمه. شوف إذن الداعي لما يقول لك كيف أصلي، ممكن تجد واحد مسؤول ذو وجاهة أو مكانة مهما يكون يقول لك أنا أريد أصلي لكن ما أعرف أصلي، أضع يدي هكذا أو هكذا، كيف أقف كيف أركع، فأنت تعرف أن تعلمه الصلاة. شو أنت جمعت بين خيرين، بين الدعوة وبين العلم. ما تقول له تعال مثلا، ممكن تقول له نذهب إلى إمام المسجد، نذهب إلى العالم، وهذا طبعا ينسحب على كل قضية، هذا مثال الصلاة، لكن في أشياء أخرى كثيرة، في المعاملات، في العلاقات، في القضايا الأسرية، أنت تدعو مثلا إلى شيء لكن بعدين ما تعرف التوجيه. ولذلك العالم أيها الإخوة هو النور الوضاء الذي يشع بين الناس، إنما يخشى الله من عباده العلماء، خاصة العلماء بالله هم النور، فهم دخلوا في هذه الآية أيضا وفيها تنويه بفضلهم وعلو مقامهم نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم. اللهم اكتبنا من العلماء العاملين، وحزبك المفلحين، وعبادك المتقين، واجعلنا على الخير يا رب العالمين، حتى نلقاك على الرضا والمحبة، آمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.